الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اهتم الإسلام العظيم بالشباب اهتماما كبيرا. قال ربنا جل وعلا واصفا فتية الكهف المؤمنين: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أي نحن بعظمة ربوبيتنا وشمول علمنا نقرأ عليك يا رسول الله خبر أصحاب الكهف ذا الشأن، متصفا بأنه حق ثابت: إنهم شبان آمنوا بربهم وزدناهم بمعونتنا وتوفيقنا إيمانا وبصيرا. وفي الآية دليل على أن الفتيان الشباب أسرعوا استجابة لنداء الحق وأشد عزما وتضحية في سبيله. ومن فوائد الآية الكريمة ضرورة الاهتمام بتربية الشباب، لأنهم أزكى قلوبا وأنقى أفئدة وأكثر حماسة، وعليهم تقوم نهضة الأمة. وقد جمع الشباب بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والتزام ذلك، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله تعالى لهم. إن الناظر إلى الذين سبقوا بالدخول في الإسلام وجاهدوا دونه وانتصروا به وله يجدهم في الجملة كانوا شبابا. أبو بكر دخل الإسلام وله 37 سنة، وعمر كانت سنه حينما دخل الإسلام 26 سنة، وعثمان كان في 20 من عمره، وكان علي في 8 من عمره، وعبد الرحمن بن عوف كانت سنه حينما دخل الإسلام في 30، وأبو عبيدة بن الجراح دخل الإسلام وله 27 سنة، والزبير بن العوام دخل الإسلام وله 18 سنة، وطلحة بن عبيد الله كان 11 من عمره، وسعد بن أبي وقاص كانت سنه حينما دخل الإسلام 17 سنة، وعبد الله بن مسعود حينما دخل الإسلام كان 14، والأرقم بن أبي الأرقم كان 12، وسعيد بن زيد حينما دخل الإسلام كان 19، وجعفر بن أبي طالب دخل الإسلام وله 18 سنة، وصهيب الرومي كانت سنه حينما دخل الإسلام دون 20، وزيد بن ثابت كانت سنه حينما دخل الإسلام دون 20، وخباب بن الأرت كانت سنه حينما دخل الإسلام 20 سنة، وعامر بن فهيرة حينما دخل الإسلام كان 23، ومصعب بن عمير حينما دخل الإسلام كان 24، والمقداد بن الأسود حينما دخل الإسلام كان 24، وبلال بن رباح كانت سنه حينما دخل الإسلام في 30، وعمار بن ياسر كانت سنه حينما دخل الإسلام فيما بين 30 و40، وحمزة بن عبد المطلب كانت سنه حينما دخل الإسلام في 42، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومما لا يخفى أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة وأيامه النضرة شاهدة على اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب ورعايتهم وتعليمهم وتوجيههم وحرصه على الحوار معهم وتأهيلهم للقيادة، فتراه صلى الله عليه وآله وسلم يدنيهم ويقربهم من مجلسه حتى يكتسبوا العلم والخبرة والحكمة، وحتى يكونوا على إدراك كامل ووعي حقيقي بالأحداث من حولهم، ثم يمنحهم صلى الله عليه وسلم الثقة بعد ذلك ويكلفهم بتحمل المسؤولية. ففي غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، فتكلم من شباب المهاجرين المقداد بن عمرو رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أخرجه ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح وبنحوه البخاري في الصحيح. ومن شباب الأنصار تكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه قائلا: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا. أخرجه ابن هشام في السيرة بسند صحيح وأصله عند مسلم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي الشباب جانبا كبيرا من توجيهاته وإرشاداته وتعليمه، فيقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو رديفه على حمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ويعلمه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة ربيبه وهو غلام صغير لما أراد أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وطاشت يده في الصحفة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال معلما: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجهها لغلام ليغرس في قلبه هذه الآداب العظيمة، مما يدل على أهمية توجيه الشباب نحو الخير، ويدل على مسؤولية الكبار نحوهم. والشباب لهم شأن لأنهم عصب الأمة وقوتها، ويرجى فيهم الخير العظيم والنصر لدين الله في مستقبل الزمان إذا استقاموا وتفقهوا في الدين، كما يرجى فيهم النفع للأمة والرفع من شأنها وإعلاء دين الله وجهاد أعدائه. وعلى الشباب واجب كبير في نصر الحق وأهله، ومكافحة الباطل والدعاة إليه. فالواجب على كل شاب مكلف أن يهتم بدينه وأن يعتني به وأن يتفقه فيه من طريق الكتاب والسنة بواسطة العلماء المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة والسلوك، حتى يستقيم الشاب على دينه ويكون على الجادة، وحتى يدعو إلى دينه على بصيرة، وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة. وطريق ذلك العناية بالكتاب العزيز حفظا وتدبرا وتعقلا، والإكثار من تلاوته، لأنه صراط الله المستقيم وحبله المتين وذكره الحكيم، ولأنه الهادي إلى كل الخير، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعلى الشباب أيضا وغيرهم من المسلمين أن يعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه وسيرته، وعليهم أن يتفقهوا فيها ويحفظوا ما تيسر منها ويدعو الناس إلى ذلك، لأنها الأصل الثاني من أصول الشريعة بإجماع أهل العلم. قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا معظما شأن الكتاب والسنة في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكتاب والسنة روح تحصل به الحياة للعباد، ونور تحصل به الهداية لمن شاء الله منهم. فجدير بأهل العلم من الشباب وغيرهم أن يعضوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، وأن يتفقهوا فيهما، وأن يهتدوا بهما إلى صراط الله المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته، وأن يسيروا على ذلك في المدارس والجامعات وفي الحلقات العلمية وغير ذلك من مجالس العلم، مع سؤال علماء الحق عما أشكل عليهم في الأحكام، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى الشباب أن يعتنوا بالكتب التي يوكل إليهم حفظها ودراستها مع عرضها على الكتاب والسنة، حتى يكونوا في ذلك على بينة وبصيرة مما يدل عليه كتاب ربهم تعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومما يوضح لهم أهل العلم في المدارس والجامعات وحلقات العلم. ولا يتم هذا إلا بالله تعالى، ثم بالاستعانة به والتوجه إليه وسؤاله التوفيق والهداية، ثم بحفظ الوقت والعناية به حتى لا يصرف إلا فيما ينفع ويفيد. ولا ينبغي أن يستحيي الشاب في طلب العلم من السؤال عن المشكلات. قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: والله لا يستحيي من الحق. وقالت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. متفق عليه. والمراد بالماء المني. وقال مجاهد بن جبر التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. رواه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به. ومن الواجب على الشباب وغيرهم العمل بالعلم، وذلك بأداء الواجبات والحذر من المحرمات، لأن هذا هو المقصود من العلم ومن أسباب رسوخه وثباته في القلوب، ومن أسباب رضا الله عن العبد وتوفيقه له. ومن المصائب العظيمة أن بعض الناس يتعلم ولكنه لا يعمل، ولا شك أن ذلك مصيبة كبيرة، وتشبه بأعداء الله اليهود وأمثالهم من علماء السوء الذين غضب الله تعالى عليهم بسبب عدم عملهم بما يعلمون. قال بعض السلف رضي الله عنهم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويدل على هذا قول ربنا جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فمن اهتدى زاده الله هدى وزاده علما وتوفيقا. قال تعالى في أعظم سورة، وهي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم أهل العلم والعمل من الرسل وأتباعهم بإحسان، فالمنعم عليهم هم الذين عرفوا الله وعملوا بطاعته وشرعه وتفقهوا في دينه واستقاموا عليه، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، وهم أهل الصراط المستقيم، وهم أهل العلم والعمل، وأهل البصيرة كذلك. وحذر الله تعالى من المغضوب عليهم والضالين، فقال جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، وأما الضالون فهم الجهلة يتعبدون على الجهالة. فالمؤمن يسأل ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم من أهل العلم والعمل، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فالواجب على الشباب بصفة خاصة، وعلى كل مسلم بصفة عامة، أن يعتني بهذا الأمر، ويكون في دراسته حريصا على العلم والفقه في الدين والعمل بذلك، حافظا لوقته، معتنيا بعلمه ودراسته، والسؤال عما أشكل عليه، ناصحا لله ولعباده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. فالشاب الناشئ في العبادة له شأن عظيم في فقهه وعلمه ونصحه، لكونه قد تربى على العلم والفضل والعمل والعبادة والخير، فيكون بذلك نافعا لنفسه نافعا لعباد الله من أول شبابه حتى يلقى ربه. ومن أهم الأمور، بل هي أهم الأمور بعد الشهادتين، الصلوات الخمس والمحافظة عليها، وهي عماد الدين، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والوصية لجميع الشباب ولكل مسلم تقوى الله في كل شيء، والعناية بوجه خاص بالصلاة والمحافظة عليها في وقتها في الجماعة في المساجد مع المسلمين. وهذا من أهم واجبات الشباب، بل هو واجب كل مسلم ومسلمة، فالصلاة هي عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا تجب العناية بأداء الزكاة على من عنده مال يبلغ النصاب، وهكذا تجب العناية بصوم رمضان في وقته والحفاظ على ذلك، وكذلك يجب حج بيت الله الحرام مع الاستطاعة مرة في العمر. ومن الواجبات العظيمة بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم وإكرام الضيف وصدق الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانة والنصح لكل مسلم مع الحذر من جميع ما حرم الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب المسكر وأكل الربا وسائر ما حرم الله جل وعلا من الغيبة وشهادة الزور والكذب وغير ذلك مما حرم الله تعالى. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتوقي منه. ومن واجب الشباب بصفة خاصة أن ينشأوا على ذلك، وأن يوطنوا أنفسهم على الخير، وأن يجاهدوا في هذا المقام حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم، وحتى يبتعدوا عما حرم الله عليهم. ومن ذلك الحذر من المخدرات وسائر المسكرات والمفترات، فإن شرها عظيم وفسادها كبير، فيجب البعد عنها والحذر من مجالسة أهلها، لأن المجالسة تجر إلى أخلاق الجليس. فالواجب صحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار، وهكذا العناية ببر الوالدين. والإحسان إليهما وعدم عقوقهما، فإن حقهما عظيم. ومن الأخلاق الكريمة العناية بالزملاء والإخوة وعدم التكبر عليهم، والعناية بالجار والإحسان إليه، لأن الله جل وعلا أوصى بذلك، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى غير ذلك من أخلاق المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الأخلاق الكريمة العظيمة العناية بطاعة الله ورسوله في جميع الأوقات، والمحافظة على ذلك، والحفاظ على الوقت، وأن يأمر بطاعة الله وترك ما نهى الله عنه. والعناية بالأخلاق الكريمة من بر الوالدين وصلة الرحم وإيثار المسلم وعدم الغيبة والنميمة. ومن الحرص على حفظ اللسان عما لا ينبغي، مع الإكثار من ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. وهكذا المؤمن، وهكذا الشاب المتعلم، يجب أن يعود نفسه هذه الأخلاق الكريمة، ويجب أن يعودها البعد عما حرم الله والحذر عما حرم الله. فإن العبد متى نشأ على شيء في الغالب يشيب ويموت عليه. في سنة الله على عباده أنه سبحانه إذا وفق العبد في شبابه إلى الخير والاستقامة، فإن الله تعالى يوفقه للثبات عليه والوفاة عليه. فليحرص المؤمن والشاب الصالح على الثبات على الحق والسير عليه، ومصاحبة الأخيار الذين يعينونه على الخير، والحذر من مصاحبة الأشرار والزملاء الذين يعينونه على الشر. أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن البلاد لا تعمر إلا بساكنيها، والدين لا يقوم إلا بأهله، ومتى قاموا به نصرهم الله مهما كان أعداؤهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وإذا كان الدين لا يقوم إلا بأهله، فإن علينا أهل الإسلام وحملة لوائه أن نقوم أنفسنا أولا، لنكون أهلا للقيادة والهداية، ومحلا للتوفيق والسداد. علينا أن نتعلم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يؤهلنا للقول والعمل والتوجيه والدعوة، لنحمل السلاح الماضي والنور المبين لكل من يريد الحق وعلى كل من يريد الباطل. ثم علينا أن نطبق ما علمناه من ذلك تطبيقا عمليا، صادرا عن إيمان ويقين وإخلاص ومتابعة، وألا يكون شأننا الكلام فقط. فإن الكلام إذا لم يصدقه العمل فلن يتجاوز الأثير الذي يحمله، ولن يكون فيه إلا النتيجة العكسية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإن الأجدر بنا أن ننطلق من البداية فنتأمل في شبابنا وما هم عليه من أفكار وأعمال، كي ننمي منها ما كان صالحا ونصلح منها ما كان فاسدا. لأن الشباب اليوم هم رجال الغد، وهم الأصل الذي ينبني عليه مستقبل الأمة. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالحث على حسن رعايتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير والصلاح. فإذا صلح الشباب وهم أصل الأمة الذي ينبني عليه مستقبلها، وكان صلاحه مبنيا على دعائم قوية من الدين والأخلاق، فسيكون للأمة مستقبل زاهر، ولشيوخنا خلفاء صالحون إن شاء الله. وإذا نظرنا نظرة فاحصة في الشباب أمكننا أن نحكم من حيث العموم بأن الشباب ثلاثة أقسام: شباب مستقيم، وشباب منحرف، وشباب متحير بين. أما الشباب المستقيم فهو شباب مؤمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهو مؤمن بدينه إيمان محب له، مقتنع به، مغتبط به، يرى الظفر به غنيمة والحرمان منه خسرانا مبينا. شباب يعبد الله مخلصا له الدين وحده لا شريك له. شباب يتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله فعلا وتركا، لأنه يؤمن بأنه رسول الله وأنه الإمام المتبوع. شباب يقيم الصلاة على الوجه الأكمل بقدر ما يستطيع، لأنه يؤمن بفرضية الصلاة وبما فيها من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية الفردية والاجتماعية، وما يترتب على إضاعتها من عواقب وخيمة للأفراد والشعوب. شباب يؤتي الزكاة إلى مستحقيها ويؤديها كاملة من غير نقص، لأنه يؤمن بما فيها من سد حاجة المسلمين مما اقتضى أن تكون به أحد أركان الإسلام الخمسة. شباب يصوم شهر رمضان فيمتنع عن شهواته ولذاته إن صيفا وإن شتاء، لأنه يؤمن بأن ذلك في مرضاة الله، فيخدم ما يرضاه ربه على ما تهواه نفسه. شباب يؤدي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لأنه يحب الله، فيحب بيته ويحب الوصول إلى أماكن رحمته ومغفرته، ويحب مشاركة إخوانه المسلمين القادمين إلى تلك البقاع. شباب يؤمن بالله خالقه وخالق السماوات والأرض، لأنه يرى من آيات الله تعالى ما لا يدع مجالا للشك والتردد في وجود الله تعالى، فيرى في هذا الكون الفسيح البديع في شكله ونظامه ما يدل دلالة قاطعة على وجود مبدعه وعلى كمال قدرته وبالغ حكمته. لأن هذا الكون لا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يوجد صدفة، لأنه قبل الوجود معدوم، والمعدوم لا يكون موجودا لأنه هو غير موجود. ولا يمكن أن يوجد صدفة لأنه ذو نظام بديع متناسق لا يتغير ولا يختلف عن السنة التي قدر له أن يسير عليها. قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال سبحانه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإذا كان هذا الكون على نظام بديع متناسق امتنع أن يكون وجوده صدفة، لأن الموجود صدفة سيكون انتظامه صدفة أيضا، فيكون قابلا للتغير والاضطراب في أي لحظة. شباب يؤمن بملائكة الله تعالى، لأن الله أخبر عنهم في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم في السنة، وفي الكتاب والسنة من أوصافهم وعباداتهم وأعمالهم التي يقومون بها لمصلحة الخلق، ما يدل دلالة قاطعة على وجودهم حقيقة. شباب يؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله هداية إلى الصراط المستقيم، لأن العقل البشري لا يمكن أن يهتدي وحده إلى التفاصيل في مصالح العبادات والمعاملات. شباب يؤمن بأنبياء الله ورسله الذين بعثهم الله إلى الخلق، يدعونهم إلى الخير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. شباب يؤمن باليوم الآخر الذي يبعث الناس فيه أحياء بعد الموت ليجازوا بأعمالهم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لأن ذلك نتيجة الدنيا كلها. فما فائدة الحياة وما حكمتها إذا لم يكن للخلق يوم يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ شباب يؤمن بالقدر خيره وشره، فيؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، مع إيمانه بالأسباب وآثارها، وأن السعادة لها أسباب والشقاوة لها أسباب أيضا. شباب يدين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. شباب يدعو إلى الله على بصيرة، كما بين الله جل وعلا في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شباب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شباب يسعى في تغيير المنكر على النحو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب يقول الصدق ويقبل الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، ولأن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. شباب يحب الخير لعامة المسلمين. شباب يجاهد لله وبالله وفي الله، يجاهد لله بالإخلاص له فلا رياء ولا سمعة، ويجاهد بالله مستعينا به غير معجب بنفسه ولا معتمد على حوله وقوته، ويجاهد في الله في إطار دينه من غير غلو ولا تقصير، يجاهد بلسانه ويده وماله حسب ما تتطلبه حاجة الإسلام والمسلمين. شباب ذو خلق وذو دين، شباب لا تأخذه في الله لومة لائم، فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الشباب شباب منحرف في عقيدته، متهور في سلوكه، مغرور بنفسه، منغمر في رذائله، لا يقبل الحق من غيره ولا يمتنع عن باطل في نفسه، أناني في تصرفه، كأنما خلق للدنيا وخلقت الدنيا له وحده. شباب عنيد لا يلين للحق ولا يقلع عن الباطل. شباب لا يبالي بما أضاع من حقوق الله ولا من حقوق الآدميين. شباب فوضوي فاقد الاتزان في تفكيره، وفاقد الاتزان في سلوكه وفي جميع تصرفاته. شباب معجب برأيه كأنما يجري الحق على لسانه، فهو عند نفسه معصوم من الزلل، أما غيره فمعرض للخطأ والزلل ما دام مخالفا لما يراه. شباب ناكب عن الصراط المستقيم في دينه، ناكب عن التقاليد الاجتماعية في سلوكه، ولكنه قد زين له سوء عمله فرآه حسنا،
فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو شباب شؤم على نفسه ونكبة على مجتمعه، يدر أمته إلى أسفل سافلين، ويحول بينها وبين العزة والكرامة. شباب جرثومة قتالة صعبة العلاج إلا أن يشاء الله، والله على كل شيء قدير. والقسم الثالث من الشباب شباب حائر متردد بين مفترق الطرق، عرف الحق واطمأن به وعاش في مجتمع محافظ، إلا أنه فتحت عليه أبواب الشر من كل جانب، تشكيك في العقيدة وانحراف في السلوك وفساد في العمل وخروج عن المعروف من التقاليد وتيارات من الباطل متنوعة. فهو في دوامة فكرية ونفسية وقف أمام هذه التيارات حيران، لا يدري هل الحق فيما حدث وجد من هذه الأفكار والمبادئ والمسالك، أم فيما كان عليه سلفه الماضي ومجتمعه المحافظ، فصار مترددا قلقا يرجح هذا تارة وذاك أخرى على حسب قوة التيارات العاصفة به. فهذا القسم من الشباب أشبه ما يكون بالسلبي في حياته، يحتاج إلى جاذب قوي يقوده إلى حظيرة الحق وإلى طريق الخير والرشاد. وما أيسر ذلك إذا هيأ الله له داعية خير ذا حكمة وعلم ونية حسنة وسلوك مستقيم. وهذا القسم يكثر في شباب نالوا بعضا من الثقافة الإسلامية لكنهم درسوا كثيرا من العلوم المادية الأخرى التي تعارض الدين في الواقع أو في ظنهم، فوقفوا حيارى أمام الثقافتين، ويمكنهم التخلص من هذه الحيرة بالتركيز على العلوم الشرعية والثقافة الإسلامية وتلقيها من منبعها الأصيل من كتاب الله وسنة رسول الله على أيدي العلماء المخلصين، وما ذلك عليهم بعسير. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اهتم الإسلام العظيم بالشباب اهتماما كبيرا. قال ربنا جل وعلا واصفا فتية الكهف المؤمنين: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أي نحن بعظمة ربوبيتنا وشمول علمنا نقرأ عليك يا رسول الله خبر أصحاب الكهف ذا الشأن، متصفا بأنه حق ثابت، إنهم شبان آمنوا بربهم وزدناهم بمعونتنا وتوفيقنا إيمانا وبصيرا. وفي الآية دليل على أن الفتيان الشباب أسرعوا استجابة لنداء الحق وأشد عزما وتضحية في سبيله. ومن فوائد الآية الكريمة ضرورة الاهتمام بتربية الشباب لأنهم أزكى قلوبا وأنقى أفئدة وأكثر حماسة، وعليهم تقوم نهضة الأمة. وقد جمع الشباب بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والتزام ذلك، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله تعالى لهم. إن الناظر إلى الذين سبقوا بالدخول في الإسلام وجاهدوا دونه وانتصروا به وله يجدهم في الجملة كانوا شبابا. أبو بكر دخل الإسلام وله 37 سنة، وعمر كانت سنه حينما دخل الإسلام 26 سنة، وعثمان كان في 20 من عمره، وكان علي في 8 من عمره، وعبد الرحمن بن عوف كانت سنه حينما دخل الإسلام في 30، وأبو عبيدة بن الجراح دخل الإسلام وله 27 سنة، والزبير بن العوام دخل الإسلام وله 18 سنة، وطلحة بن عبيد الله كان 11 من عمره، وسعد بن أبي وقاص كانت سنه حينما دخل الإسلام 17 سنة، وعبد الله بن مسعود حينما دخل الإسلام كان 14، والأرقم بن أبي الأرقم كان 12، وسعيد بن زيد حينما دخل الإسلام كان 19، وجعفر بن أبي طالب دخل الإسلام وله 18 سنة، وصهيب الرومي كانت سنه حينما دخل الإسلام دون 20، وزيد بن ثابت كانت سنه حينما دخل الإسلام دون 20، وخباب بن الأرت كانت سنه حينما دخل الإسلام 20 سنة، وعامر بن فهيرة حينما دخل الإسلام كان 23، ومصعب بن عمير حينما دخل الإسلام كان 24، والمقداد بن الأسود حينما دخل الإسلام كان 24، وبلال بن رباح كانت سنه حينما دخل الإسلام في 30، وعمار بن ياسر كانت سنه حينما دخل الإسلام فيما بين 30 و40، وحمزة بن عبد المطلب كانت سنه حينما دخل الإسلام في 42 رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومما لا يخفى أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة وأيامه النضرة شاهدة على اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب ورعايتهم وتعليمهم وتوجيههم، وحرصه على الحوار معهم وتأهيلهم للقيادة، فتراه صلى الله عليه وآله وسلم يدنيهم ويقربهم من مجلسه حتى يكتسبوا العلم والخبرة والحكمة، وحتى يكونوا على إدراك كامل ووعي حقيقي بالأحداث من حولهم، ثم يمنحهم صلى الله عليه وسلم الثقة بعد ذلك ويكلفهم بتحمل المسؤولية. ففي غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، فتكلم من شباب المهاجرين المقداد بن عمرو رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أخرجه ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح وبنحوه البخاري في الصحيح. ومن شباب الأنصار تكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه قائلا: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سيروا وأبشروا. أخرجه ابن هشام في السيرة بسند صحيح وأصله عند مسلم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي الشباب جانبا كبيرا من توجيهاته وإرشاداته وتعليمه، فيقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو رديفه على حمار يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ويعلمه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة ربيبه وهو غلام صغير لما أراد أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وطاشت يده في الصحفة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال معلما يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجهها لغلام ليغرس في قلبه هذه الآداب العظيمة، مما يدل على أهمية توجيه الشباب نحو الخير، ويدل على مسؤولية الكبار نحوهم. والشباب لهم شأن لأنهم عصب الأمة وقوتها، ويرجى فيهم الخير العظيم والنصر لدين الله في مستقبل الزمان إذا استقاموا وتفقهوا في الدين، كما يرجى فيهم النفع للأمة والرفع من شأنها وإعلاء دين الله وجهاد أعدائه. وعلى الشباب واجب كبير في نصر الحق وأهله ومكافحة الباطل والدعاة إليه. فالواجب على كل شاب مكلف أن يهتم بدينه وأن يعتني به وأن يتفقه فيه من طريق الكتاب والسنة بواسطة العلماء المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة والسلوك، حتى يستقيم الشاب على دينه ويكون على الجادة، وحتى يدعو إلى دينه على بصيرة، وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة. وطريق ذلك العناية بالكتاب العزيز حفظا وتدبرا وتعقلا، والإكثار من تلاوته، لأنه صراط الله المستقيم وحبله المتين وذكره الحكيم، ولأنه الهادي إلى كل الخير، كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعلى الشباب أيضا وغيرهم من المسلمين أن يعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه وسيرته، وعليهم أن يتفقهوا فيها ويحفظوا ما تيسر منها ويدعو الناس إلى ذلك، لأنها الأصل الثاني من أصول الشريعة بإجماع أهل العلم. قال الله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا معظما شأن الكتاب والسنة في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكتاب والسنة روح تحصل به الحياة للعباد ونور تحصل به الهداية لمن شاء الله منهم. فجدير بأهل العلم من الشباب وغيرهم أن يعضوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ وأن يتفقهوا فيهما وأن يهتدوا بهما إلى صراط الله المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته وأن يسيروا على ذلك في المدارس والجامعات وفي الحلقات العلمية وغير ذلك من مجالس العلم مع سؤال علماء الحق عما أشكل عليهم في الأحكام كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى الشباب أن يعتنوا بالكتب التي يوكل إليهم حفظها ودراستها مع عرضها على الكتاب والسنة حتى يكونوا في ذلك على بينة وبصيرة مما يدل عليه كتاب ربهم تعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومما يوضح لهم أهل العلم في المدارس والجامعات وحلقات العلم. ولا يتم هذا إلا بالله تعالى ثم بالاستعانة به والتوجه إليه وسؤاله التوفيق والهداية ثم بحفظ الوقت والعناية به حتى لا يصرف إلا فيما ينفع ويفيد. ولا ينبغي أن يستحيي الشاب في طلب العلم من السؤال عن المشكلات. قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: والله لا يستحيي من الحق. وقالت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. متفق عليه، والمراد بالماء المني. وقال مجاهد بن جبر التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. رواه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به. ومن الواجب على الشباب وغيرهم العمل بالعلم، وذلك بأداء الواجبات والحذر من المحرمات، لأن هذا هو المقصود من العلم ومن أسباب رسوخه وثباته في القلوب ومن أسباب رضا الله عن العبد وتوفيقه له. ومن المصائب العظيمة أن بعض الناس يتعلم ولكنه لا يعمل، ولا شك أن ذلك مصيبة كبيرة وتشبه بأعداء الله اليهود وأمثالهم من علماء السوء الذين غضب الله تعالى عليهم بسبب عدم عملهم بما يعلمون. قال بعض السلف رضي الله عنهم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويدل على هذا قول ربنا جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فمن اهتدى زاده الله هدى وزاده علما وتوفيقا. قال تعالى في أعظم سورة وهي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم أهل العلم والعمل من الرسل وأتباعهم بإحسان، فالمنعم عليهم هم الذين عرفوا الله وعملوا بطاعته وشرعه وتفقهوا في دينه واستقاموا عليه، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، وهم أهل الصراط المستقيم، وهم أهل العلم والعمل وأهل البصيرة كذلك. وحذر الله تعالى من المغضوب عليهم والضالين، فقال جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، وأما الضالون فهم الجهلة يتعبدون على الجهالة. فالمؤمن يسأل ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم من أهل العلم والعمل، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فالواجب على الشباب بصفة خاصة وعلى كل مسلم بصفة عامة أن يعتني بهذا الأمر، ويكون في دراسته حريصا على العلم والفقه في الدين والعمل بذلك، حافظا لوقته، معتنيا بعلمه ودراسته، والسؤال عما أشكل عليه، ناصحا لله ولعباده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. فالشاب الناشئ في العبادة له شأن عظيم في فقهه وعلمه ونصحه، لكونه قد تربى على العلم والفضل والعمل والعبادة والخير، فيكون بذلك نافعا لنفسه نافعا لعباد الله من أول شبابه حتى يلقى ربه. ومن أهم الأمور، بل هي أهم الأمور بعد الشهادتين، الصلوات الخمس والمحافظة عليها، وهي عماد الدين، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والوصية لجميع الشباب ولكل مسلم: تقوى الله في كل شيء، والعناية بوجه خاص بالصلاة، والمحافظة عليها في وقتها في الجماعة في المساجد مع المسلمين. وهذا من أهم واجبات الشباب، بل هو واجب كل مسلم ومسلمة. فالصلاة هي عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا تجب العناية بأداء الزكاة على من عنده مال يبلغ النصاب، وهكذا تجب العناية بصوم رمضان في وقته والحفاظ على ذلك، وكذلك يجب حج بيت الله الحرام مع الاستطاعة مرة في العمر. ومن الواجبات العظيمة بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم وإكرام الضيف وصدق الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانة والنصح لكل مسلم مع الحذر من جميع ما حرم الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب المسكر وأكل الربا وسائر ما حرم الله جل وعلا من الغيبة وشهادة الزور والكذب وغير ذلك مما حرم الله تعالى. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتوقي منه. ومن واجب الشباب بصفة خاصة أن ينشأوا على ذلك، وأن يوطنوا أنفسهم على الخير، وأن يجاهدوا في هذا المقام حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم، وحتى يبتعدوا عما حرم الله عليهم. ومن ذلك الحذر من المخدرات وسائر المسكرات والمفترات، فإن شرها عظيم وفسادها كبير، فيجب البعد عنها والحذر من مجالسة أهلها، لأن المجالسة تجر إلى أخلاق الجليس. فالواجب صحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار، وهكذا العناية ببر الوالدين والإحسان إليهما وعدم عقوقهما، فإن حقهما عظيم. ومن الأخلاق الكريمة العناية بالزملاء والإخوة وعدم التكبر عليهم، والعناية بالجار والإحسان إليه، لأن الله جل وعلا أوصى بذلك، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى غير ذلك من أخلاق المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الأخلاق الكريمة العظيمة العناية بطاعة الله ورسوله في جميع الأوقات، والمحافظة على ذلك، والحفاظ على الوقت، وأن يأمر بطاعة الله وترك ما نهى الله عنه. والعناية بالأخلاق الكريمة من بر الوالدين وصلة الرحم وإيثار المسلم وعدم الغيبة والنميمة. ومن الحرص على حفظ اللسان عما لا ينبغي، مع الإكثار من ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. وهكذا المؤمن، وهكذا الشاب المتعلم، يجب أن يعوذ نفسه هذه الأخلاق الكريمة، ويجب أن يعودها البعد عما حرم الله والحذر عما حرم الله. فإن العبد متى نشأ على شيء في الغالب يشيب ويموت عليه. في سنة الله على عباده أنه سبحانه إذا وفق العبد في شبابه إلى الخير والاستقامة فإن الله تعالى يوفقه للثبات عليه والوفاة عليه. فليحرص المؤمن والشاب الصالح على الثبات على الحق والسير عليه ومصاحبة الأخيار الذين يعينونه على الخير، والحذر من مصاحبة الأشرار والزملاء الذين يعينونه على الشر. أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن البلاد لا تعمر إلا بساكنيها، والدين لا يقوم إلا بأهله، ومتى قاموا به نصرهم الله مهما كان أعداؤهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وإذا كان الدين لا يقوم إلا بأهله، فإن علينا أهل الإسلام وحملة لوائه أن نقوم أنفسنا أولا، لنكون أهلا للقيادة والهداية ومحلا للتوفيق والسداد. علينا أن نتعلم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يؤهلنا للقول والعمل والتوجيه والدعوة، لنحمل السلاح الماضي والنور المبين لكل من يريد الحق وعلى كل من يريد الباطل. ثم علينا أن نطبق ما علمناه من ذلك تطبيقا عمليا صادرا عن إيمان ويقين وإخلاص ومتابعة، وألا يكون شأننا الكلام فقط، فإن الكلام إذا لم يصدقه العمل فلن يتجاوز الأثير الذي يحمله، ولن يكون فيه إلا النتيجة العكسية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإن الأجدر بنا أن ننطلق من البداية فنتأمل في شبابنا وما هم عليه من أفكار وأعمال، كي ننمي منها ما كان صالحا ونصلح منها ما كان فاسدا. لأن الشباب اليوم هم رجال الغد، وهم الأصل الذي ينبني عليه مستقبل الأمة. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالحث على حسن رعايتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير والصلاح. فإذا صلح الشباب وهم أصل الأمة الذي ينبني عليه مستقبلها، وكان صلاحه مبنيا على دعائم قوية من الدين والأخلاق، فسيكون للأمة مستقبل زاهر، ولشيوخنا خلفاء صالحون إن شاء الله. وإذا نظرنا نظرة فاحصة في الشباب أمكننا أن نحكم من حيث العموم بأن الشباب ثلاثة أقسام: شباب مستقيم، وشباب منحرف، وشباب متحير بين. أما الشباب المستقيم فهو شباب مؤمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهو مؤمن بدينه إيمان محب له، مقتنع به، مغتبط به، يرى الظفر به غنيمة والحرمان منه خسرانا مبينا. شباب يعبد الله مخلصا له الدين وحده لا شريك له. شباب يتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله، فعلا وتركا، لأنه يؤمن بأنه رسول الله وأنه الإمام المتبوع. شباب يقيم الصلاة على الوجه الأكمل بقدر ما يستطيع، لأنه يؤمن بفرضية الصلاة وبما فيها من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية الفردية والاجتماعية، وما يترتب على إضاعتها من عواقب وخيمة للأفراد والشعوب. شباب يؤتي الزكاة إلى مستحقيها ويؤديها كاملة من غير نقص، لأنه يؤمن بما فيها من سد حاجة المسلمين مما اقتضى أن تكون به أحد أركان الإسلام الخمسة. شباب يصوم شهر رمضان فيمتنع عن شهواته ولذاته إن صيفا وإن شتاء، لأنه يؤمن بأن ذلك في مرضات الله، فيخدم ما يرضاه ربه على ما تهواه نفسه. شباب يؤدي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لأنه يحب الله فيحب بيته ويحب الوصول إلى أماكن رحمته ومغفرته، ويحب مشاركة إخوانه المسلمين القادمين إلى تلك البقاع. شباب يؤمن بالله خالقه وخالق السماوات والأرض، لأنه يرى من آيات الله تعالى ما لا يدع مجالا للشك والتردد في وجود الله تعالى، فيرى في هذا الكون الفسيح البديع في شكله ونظامه ما يدل دلالة قاطعة على وجود مبدعه وعلى كمال قدرته وبالغ حكمته، لأن هذا الكون لا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يوجد صدفة، لأنه قبل الوجود معدوم، والمعدوم لا يكون موجودا لأنه هو غير موجود، ولا يمكن أن يوجد صدفة لأنه ذو نظام بديع متناسق لا يتغير ولا يختلف عن السنة التي قدر له أن يسير عليها. قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال سبحانه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإذا كان هذا الكون على نظام بديع متناسق امتنع أن يكون وجوده صدفة، لأن الموجود صدفة سيكون انتظامه صدفة أيضا، فيكون قابلا للتغير والاضطراب في أي لحظة. شباب يؤمن بملائكة الله تعالى، لأن الله أخبر عنهم في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم في السنة. وفي الكتاب والسنة من أوصافهم وعباداتهم وأعمالهم التي يقومون بها لمصلحة الخلق ما يدل دلالة قاطعة على وجودهم حقيقة. شباب يؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله هداية إلى الصراط المستقيم، لأن العقل البشري لا يمكن أن يهتدي وحده إلى التفاصيل في مصالح العبادات والمعاملات. شباب يؤمن بأنبياء الله ورسله الذين بعثهم الله إلى الخلق يدعونهم إلى الخير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. شباب يؤمن باليوم الآخر الذي يبعث الناس فيه أحياء بعد الموت ليجازوا بأعمالهم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لأن ذلك نتيجة الدنيا كلها. فما فائدة الحياة وما حكمتها إذا لم يكن للخلق يوم يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ شباب يؤمن بالقدر خيره وشره، فيؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، مع إيمانه بالأسباب وآثارها، وأن السعادة لها أسباب والشقاوة لها أسباب أيضا. شباب يدين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، شباب يدعو إلى الله على بصيرة كما بيّن الله جل وعلا في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شباب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، شباب يسعى في تغيير المنكر على النحو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، شباب يقول الصدق ويقبل الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، ولأن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. شباب يحب الخير لعامة المسلمين، شباب يجاهد لله وبالله وفي الله، يجاهد لله بالإخلاص له فلا رياء ولا سمعة، ويجاهد بالله مستعينا به غير معجب بنفسه ولا معتمد على حوله وقوته، ويجاهد في الله في إطار دينه من غير غلو ولا تقصير، يجاهد بلسانه ويده وماله حسب ما تتطلبه حاجة الإسلام والمسلمين. شباب ذو خلق وذو دين، شباب لا تأخذه في الله لومة لائم. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الشباب شباب منحرف في عقيدته، متهور في سلوكه، مغرور بنفسه، منغمر في رذائله، لا يقبل الحق من غيره ولا يمتنع عن باطل في نفسه، أناني في تصرفه كأنما خلق للدنيا وخلقت الدنيا له وحده. شباب عنيد لا يلين للحق ولا يقلع عن الباطل، شباب لا يبالي بما أضاع من حقوق الله ولا من حقوق الآدميين، شباب فوضوي فاقد الاتزان في تفكيره وفاقد الاتزان في سلوكه وفي جميع تصرفاته، شباب معجب برأيه كأنما يجري الحق على لسانه، فهو عند نفسه معصوم من الزلل، أما غيره فمعرض للخطأ والزلل ما دام مخالفا لما يراه. شباب ناكب عن الصراط المستقيم في دينه، ناكب عن التقاليد الاجتماعية في سلوكه، ولكنه قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أو شباب شؤم على نفسه ونكبة على مجتمعه، يجر أمته إلى أسفل سافلين ويحول بينها وبين العزة والكرامة. شباب جرثومة قتالة صعبة العلاج إلا أن يشاء الله، والله على كل شيء قدير. والقسم الثالث من الشباب شباب حائر متردد بين مفترق الطرق، عرف الحق واطمأن به وعاش في مجتمع محافظ، إلا أنه انفتحت عليه أبواب الشر من كل جانب، تشكيك في العقيدة وانحراف في السلوك وفساد في العمل وخروج عن المعروف من التقاليد وتيارات من الباطل متنوعة، فهو في دوامة فكرية ونفسية، وقف أمام هذه التيارات حيران لا يدري هل الحق فيما حدث وجد من هذه الأفكار والمبادئ والمسالك، أم فيما كان عليه سلفه الماضي ومجتمعه المحافظ، فصار مترددا قلقا يرجح هذا تارة وذاك أخرى على حسب قوة التيارات العاصفة به. فهذا القسم من الشباب أشبه ما يكون بالسلبي في حياته، يحتاج إلى جاذب قوي يقوده إلى حظيرة الحق وإلى طريق الخير والرشاد. وما أيسر ذلك إذا هيأ الله له داعية خير ذا حكمة وعلم ونية حسنة وسلوك مستقيم. وهذا القسم يكثر في شباب نالوا بعضا من الثقافة الإسلامية لكنهم درسوا كثيرا من العلوم المادية الأخرى التي تعارض الدين في الواقع أو في ظنهم، فوقفوا حيارى أمام الثقافتين، ويمكنهم التخلص من هذه الحيرة بالتركيز على العلوم الشرعية والثقافة الإسلامية وتلقيها من منبعها الأصيل من كتاب الله وسنة رسول الله على أيدي العلماء المخلصين، وما ذلك عليهم بعسير. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.